باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد. ايها الاعزاء، القمص بولس باسيلي يحييكم ويقدم الى حضراتكم بحثا هاما حول اهم ركن في المسيحية، وهو عظمة الصليب. ارجو الاستماع اليه.
وفي الحلقة الثانية فصلنا انجيل برنابا المزعوم، واثبتنا لاهوت السيد المسيح اثباتا قاطعا. وفي الحلقة الثالثة تناولنا بتوسع قضية التثليث والتوحيد، اثبتناها بالادلة القاطعة من التوراة والانجيل والقرآن، كما افردنا حديثا مطولا حول لقب المسيح بابن الله ومعنى هذه البنوة. واما في حلقة اليوم فسنتناول بنعمة الله بالشرح والتفصيل قضية خطيرة اخرى من قضايا المسيحية، وهي قضية الصلب، صلب المسيح وموته. هل مات ام لم يمت؟ وسنركز حديثنا معكم ايها الاحباء في 6 نقاط: الصليب وتاريخ الدماء، الصليب كفارة وفداء، الصليب بذل وعطاء، الصليب قوة ومضاء، الصليب إيمان ورجاء، ثم الصليب جواز مرور إلى السماء. أولا، الصليب وتاريخ الدماء. إن تاريخ الصليب منذ آلاف السنين تاريخ عظيم. أول إشارة إلى علامة الصليب تلك التي عرفها أجدادنا المصريون القدماء، كان يمسكها ملوكهم يقبضون عليها بأيديهم، يرسمونها على معابدهم وآثارهم، تلك هي علامة على شكل الصليب، وكانوا يسمونها مفتاح الحياة، في مين انتي ابونخ. ثم جاءت اليهودية وجاءت معها هذه العلامة بأشكال واضحة في عدة مواقف. فعندما خرج بنو إسرائيل من مصر خرجوا على أساس ذبح خروف الفصح ورش الدم على العتبة العليا والقائمتين فوق كل باب من أبواب بيوتهم، وكل بيت لم تكن عليه علامة الدم كان الملاك المهلك يدخل إليه ويهلك بكره. والعجيب أن ذبح هذا الخروف كان بطريقة عجيبة لها مغزاها. تعرفوا ايه؟ كان لازم يجيب الراجل الخروف الذي سيذبح ويحط له سيخين حديد، سيخ رأسي من رأس الخروف الى رجليه، سيخ افقي متقاطع معه من الكتف الايسر الى الكتف الايمن. ايه دي معناها؟ علامة صليب. ثم ماذا؟ ثم رمز اخر، الحرب التي قامت بين عماليق وبين اسرائيل في القديم. يشوع يقود الشعب، موسى فين؟ على الجبل رافع ايديه، ويقول الكتاب المقدس: وكان موسى كلما يرفع يديه كان الشعب الاسرائيلي ينتصر. كل ما تتعب اعصابه، كل ما تنزل ايديه يصرخ يشوع: الحق يا معلم، ارفع ايديه يا ناس تعب. راحوا جابوا له 2 رجالة، واحد ماسك ذراعه من اليمين واحد ماسك ذراعه من الشمال، وهو راحوا قعدوه على صخرة فوق الجبل. المنظر ده ايه؟ المنظر الرائع الكامل للصليب، المسيح في الوسط، لص عن يمينه واخر عن يساره. رمز اخر، الشعب في البري عطش، صرخوا لموسى، وموسى كان موصلا جيدا لحرارة الصرخات: يا رب، هل انا حبلت وولدت هذا الشعب فاتركه علي؟ ما شعب اسرائيل شعب متعب معاند. حاضر يا موسى، اعمل ايه؟ اضرب الصخرة التي امامك. ضرب الصخرة بعصاه، ماذا حدث؟ نزل منها الماء ارتوى الشعب. الصخرة دي كانت ايه؟ اسمعوا ماذا قال معلمنا بولس الرسول في العهد الجديد، اشار الى هذه الصخرة، قال عن بني اسرائيل: وكانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، يعني ماشي وراهم، والصخرة كانت المسيح. زي ما موسى ضرب الصخرة ونزلت مية، هكذا طعن يسوع بالحربة على الصليب، نزل منه دم وماء. رمز تاني، الشعب الاسرائيلي وصل في الرحلة بتاعته الى بلد اسمها مارة، وكانت اسما على مسمى نبع مياه مرة، اشار اليه الرب: اعمل يا موسى، اطلع اقطع فرع من شجرة القيه في المي. يا رب دي الشجرة تمرره زيادة، ده طعم الشجر مر. قال له: ارمي الشجرة الى قلب البير المر. فانزل فرعا من الشجر الى قلب الماء المرة، فتحول بقدرة قادر الى ماء عذب حلو سلسبيل. ايه معنى ده؟ الخشبة دي اشارة الى خشبة الصليب التي نزلت الى الابار المشققة التي لا تضبط ماء، الى ماء العالم المر، الى العالم المليء بالخطية المرة، حول الخطية الى خلاص عجيب. بايه؟ بالصليب. امتد التاريخ الى العصر المسيحي في اوائله، وزي ما انتم عارفين التاريخ بتاع الملك قسطنطين ابن الملكة هيلانة العظيمة، اللي كان وثني ما كانش يعرف حاجة عن المسيحية، بيحارب خصمه، واذا به يرى رؤية في السماء، رأى علامة الصليب مكتوب عليها كلمتين: بهذا تغلب. فراح عامل الصلبان وحط على راس الرماح والسيوف والطبول والزمور والمواكب الحربية بتاعته كلها علامة الصليب، بهذا استطاع ان ينتصر. وكان هذا نقطة تحول كبيرة في العالم المسيحي، اذ بدأ روما بالمسيحية، ولغاية ذلك الوقت، من ذلك الوقت لغاية النهاردة، انتصر الصليب وكان انتصاره عظيما. ايها الاعزاء، الصليب كفارة وفداء، مش بس تاريخ الدماء او يرمز الى الدماء، لا، ده كفارة. الرموز والاشارات دي كلها اللي ذكرناها ليه عملها ربنا في العهد القديم؟ ليه؟ كانت تمهيدا لعملية الصليب التي سيقوم بها المسيح، يقدم عليه الكفارة العظمى عن خطية ادم. وكان اصل ربنا دايما زي ما انتم عارفين ومتعلمين من زمان، دايما كان الله سبحانه وتعالى عاوز يعمل حاجة في المستقبل لازم يمهد لها في الماضي. فكان علشان يعطي تعاليم في المسيحية لازم كان يعطي لها تمهيدات ورموز في العهد القديم، زي المعمودية مثلا. المعمودية في العهد الجديد سر عظيم، بل هو باب الاسرار كلها السبعة. طيب المية دي بتاع المعمودية ملهاش رموز في القديم؟ ده ليها رموز كثيرة. اول آية جت في سفر التكوين اوائل الايات تقول ايه؟ وكان روح الله يرف على وجه المياه. مش معنى ما كانش يرف روح الله على وش النباتات الحيوانات الجمادات؟ لا، لان المياه سيعمل بها عمل عظيم في عهد المسيحي. ومن هنا كانت المعمودية لها قوتها ولها فاعلياتها، مش زي ما او زي بعهم النهاردة احمر بكرة ازرق ويمسحوه ويمحوه. لا يا فضيلتي، تستعمل من الظاهر ولا هي صبغة كالمونيكير للسيدات ابدا، انها حياة، انها دفن مع المسيح في المعمودية. ولذلك يقول الرسول بولس مدفونين معه في المعمودية التي فيها اقمتم ايضا معه بايمان عمل الله الذي اقامه من الاموات. عشان كده احنا المعمودية بتاعتنا لا تعاد ولا تتكرر ابدا ولن تزول اثارها ابدا، انها صبغة تترك وشما او وشما في حياة المعمد. فنحن لذلك لا نعيد المعمودية ابدا ولا نكررها للمؤمن اطلاقا، لانها على مثال موت المسيح ودفنه، والمسيح لم يمت سوى مرة واحدة. في الاسبوع الماضي كنت ساخرا وهادئا كعادتك وانت تعرض لاسرار المسيحية التي انت غير متفهم لها، وكان ينبغي يا اخي الا تتعرض لشيء لا تعلمه، بل يعلمه تماما ويؤمن به ملايين المسيحيين من عمالقة الرجال وجهابذة العقلاء والفهماء وذوي الرأي والفكر الواعي المستنير. ايها الاحباء، الصليب كفارة وفداء. لقد اخطأ ادم، اخطأ ضد مين؟ ضد الله. الله محدود ولا غير محدود؟ غير محدود. عشان كده يجب ان يوجد الشخص الذي يكفر عن الخطية التي وجهت ضد الله الغير المحدود. هذا يتطلب ان يقوم بهذا التكفير شخص معصوم من الخطأ، هذا اولا، ثم غير محدود هذا ثانيا. فيترى من هذا الشخص واين نجده؟ الخطية موجهة ضد الله الغير محدود، اذا لابد من قيام شخص غير محدود بهذا التكفير. اين هو؟ كان زمان اللي يخطئ في حق الملك يعاقب بجريمة كانت تسمى جريمة العيب في الذات الملكية، يمكن فاكرين بعض الكبار منكم فاكرين الحاجات دي، فيحكم عليه بالإعدام لأنه أجرم في حق الذات الملكية. فكم وكم يكون عقاب جريمة العيب في الذات الإلهية؟ إذن لابد من الموت، زي ما قال آدم عاب في الذات الملكية الإلهية، إذن لابد من موت آدم. لكن من الذي يموت يكفر عن خطية آدم؟ أيموت إنسان ليكفر عن هذه الجريمة الكبرى؟ ما ينفعش. أيموت نبي؟ لا، لأنه خاطئ وبشري ومحدود. إذن لابد من البحث عن شخص غير خاطئ، معصوم يعني من خطية، وغير محدود، وهذا لازم يكون فوق البشري، وده لا غير متوفر الا في شخص واحد احد، وهو السيد المسيح عيسى بن مريم الذي شهد له البخاري قائلا: كل ابن ادم نخصه الشيطان في جنبيه الا المسيح عيسى بن مريم ذهب ينخصه فجاء في الحجاب. هذا هو المسيح، كلمة الله، روح الله، حكمة الله، عقل الله، المولود بمعجزة دون سائر الناس من غير زرع بشري، الذي أحيا الموتى وطهر الأكمه والأبرص. هذا هو المسيح ابن الله، الله الذي ظهر في الجسد كما أثبتنا ذلك بالتفصيل في حلقة سابقة، يمكن فاكرين. هذا هو الشخص الوحيد الذي يصلح أن يكفر عن خطية آدم، عشان كده بيسمى آدم الثاني. وإن قلت كمثل آدم، قلنا لا، آدم صحيح كان بلا أب، والمسيح صحيح كان بلا أب، ولكن شتان ما بينهما، فآدم الأول أخطأ، آدم الثاني لم ولن يخطئ. آدم الأول ترابي من الأرض، آدم الثاني الرب من السماء. آدم الأول مات ولم يقم، آدم الثاني مات وقام ورفع إلى السماء. إذن فالمسيح آدم الثاني هو القدوس الذي بلا خطية، وهو الذي استطاع أن يقوم بدور الكفارة والمخلص والفادي. شيء آخر، شيء آخر مهم يؤكد لنا شخصية هذا الكفار، نراه في القرآن كما رأيناه في التوراة، هو ذبيحة إبراهيم التي قدمها. اسمعوا التوراة بتقول ايه: فرفع إبراهيم عينيه فنظر، وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنين. فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه. ده في التوراة. هذا الكلام عينه ذكره القرآن بعد ذلك. اسمعوا ماذا قال في سورة الصافات: فلما بلغ معه السعي قال يا بني، لإبراهيم، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. ترى ما هو هذا الذبح العظيم الذي فدى ذبيحة إبراهيم؟ هل هو خروف عادي؟ لا، هو الخروف هيبقى ذبح عظيم. أمال العجل الكبير يبقى ايه؟ ابدا، ده اصل كبش. قال عنه نفس المفسرين بتاع اخواننا المسلمين، قالوا كده حاجة جميلة جدا، قالوا انه كبش من الجنة، يعني يبقى مش كبش من الارض وزي الكباش اللي احنا بنشوف. لا، اذا هذا هو حمل الله الذي رفع خطية العالم، كبش الفداء الذبيح العظيم. اذا فالاسلام يتفق معنا يا احبائي في موضوع الفدية او الكفار، وهذا جوهر قضية الصليب. وقد اعترف امير الشعراء احمد شوقي رحمه الله بهذا المعنى، اسمعوه يقول: عيسى سبيلك رحمة ومحبة في العالمين وعصمة وسلام، ما كنت سفاك الدماء ولا امرؤا هام الضعاف عليه والأيتام، يا حامل الآلام عن هذا الورى كثرت عليه باسمك الآلام. شوف يا حامل الآلام عن هذا الورى، يعني مش حامل الآلام لأنك يستحق الآلام، عن هنا تساوي الدنيا كلها، هذه معنى في اللغة، يعني انت بتحمل الآلام، حملت الصليب مش عشان انت تستاهل الصليب، عني وعنك وعنه وعنه هي وعن العالم كله، يا حامل الآلام عن هذا الورى كثرت عليه باسمك الآلام، خلطوا صليبك بالخناجر والمدى كل أداة للأذى وحمام. أيها الأعزاء، يذكر القرآن عن السيد المسيح قوله: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وقد فسر الإمام الرازي كلمة وجيها في الدنيا والآخرة فقال هو وجيه في الدنيا بسبب أنه يستجاب دعاؤه ويحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بسبب دعائه، ووجيه في الآخرة مع قلبك ووجيه في الآخرة بسبب أنه يجعل شفيع أمته ويقبل شفاعته فيهم. طيب إذا كان المسيح الشفيع في الآخرة أفليس هذا دليلا على ألوهيته؟ في هذا يقول الرسول يوحنا إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، وليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم. ويؤكد هذا معلمنا بولس الرسول فيقول فمن ثم يقدر أن يخلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. شوف التعبير القوي. إن الله يتجسد وينزل كبشر إلى الأرض. قلنا لكم انتظر حديثنا في الحلقة القادمة قريبا إن شاء الله حول مضمون التجسد أو فلسفة التجسد الإلهي. ثم ماذا؟ ليس الصليب سفك الدماء فقط وكفارة وفداء فحسب، بل الصليب ايضا بذل وعطاء. لقد تبرع احد الجنود بكمية من دمه الى احد المرضى فقدم له مبلغا من المال ثمنا له، رفض الجنود. ليه؟ قال له لا يا حبيبي انا اهب دمي لك ولا ابيعه، انا ادولك هبة لكن ابيعه لا. هكذا يسوع إذ قدم دمه للبشرية لم يقدمه نظير مقابل منا، كلا، بل من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. وكما قال الرسول اشتريتم بثمن، بإيه؟ ألا بذهب ولا بفضة بل بدم كريم، كما من حمل بلا عيب دم يسوع المسيح المعروف سابقا قبل انشاء العالم. فقد اعطانا المسيح ذاته ايها الاعزاء، قدم لنا نفسه، اهدانا شخصه، جاد بدمه، والجود بالدم اقصى غاية الجود. ولئن يكن صليبه عارا إلا أنه أضحى لنا مجدا وفخارا. صليب العار، صليب العار صرت لنا فخارا، نلوذ بظله نحن النصارى. فإن خشبا تكن فلا أنت تحوي معاني تجري ذهبا نضارا. كبار البأس والجبروت ليسوا أمامك خشعا إلا صغارا، ملوك الأرض تلبسك اعتزازا فتلبس فوق تاج الغار غارا. بيوت الله قد شيدت سروح سروحا وكنت الركن فيها والشعارا، تؤذن للصلاة بغير صوت لناظرها فتنعشه وقارا. كأنك للعناية ديدبان، كأنك للعناية ديدبان، عليها الليل يسهر والنهار. أيها الأعزاء، الصليب صليب الدماء وصليب الفداء وصليب العطاء، ثم الصليب قوة ومضاء. المسيح له المجد، وإن كان حملا وديعا قال عنه الكتاب لا يصيح ولا يخاصم ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، إلا أنه أسد مزمجر في وجه الطغاة. أعجبني الحقيقة جبران خليل جبران يوصف المسيح في الحتة دي وصف رائع، هجيب لكم الحتة بالنص بتاعها. بيقول له ايه؟ بيقول عن المسيح انه ما عاش مسكينا خائفا، ما عاش مسكينا خائفا ولم يمت شاكيا متوجعا، بل عاش ثائرا وصلب متمردا ومات جبارا. لم يكن يسوع طائرا مكسور الجناحين ابدا، بل كان عاصفة هوجاء تكسر بهبوبها جميع الاجنحة المعوجة. لم يخف يسوع مضطهدي، لم يخش اعداءه، لم يتراجع امام قاتليه، بل كان حربا على رؤوس الاشهاد جريئا امام الظلم والاستبداد. يا اعزائي اقرأوا التاريخ، اظن كلكم عارفين قصة ماري مرقس، ولما كان هو ابوه ارسطوبولس في البرية والاسد واللبؤة هجموا عليهم وخاف ابوه لان ابوه كان وثني، لكن مرقس احد بشيرين اربعة الرجل العظيم قال له ما تخافش يا ابو ما تخافش انا معايا سلاح، بص كده مش لاقي سلاح، رشم علامة الصليب على الاسد واللبؤة وقعوا الاثنين وانفجرت احشائهم الاثنين، ولم يخشى لا مرقس ولا ابوه شيئا، وكانت هذه احدى عظمة الصليب. بلاش ماري مرقس الان ببرسوم العريان، اهو لسه محتفين بقريب بعيده العظيم في حلواء في معصرة الحلوان. انتوا كلكم يمكن حضرت من هذا القديس برسوم ويسموه العريان، كان رجل متقشف وزاهد، لكن النقطة المهمة اللي أنا عاوز أنبر عليها إن كان ثعبان يمشي وراءه كأنيس وكحارس. ليه؟ لأن ده أصلا له قصة، الثعبان بيهجم عليه، كل ما عمله الأنبا برسوم رشم علامة الصليب عليه، راحت المخاوف بتاعة الاسد الوحشي بتاعة الثعبان الوحشية بتاعة التنين، واصبح اليفا وانيسا زي ما تمشي انت وراك كلب لولي كده صغير حلو بيمشي وراك انيس وجليل. الصلب بمنطق عجيب، تعرفوا ليه؟ من ده لسه كان الاسبوعين اللي فاتوا بتقول ايه؟ بيقول يا جماعة لو كان المسيح إلها لما استطاع الناس أن يتمكنوا منه فيصلبوه. شوف المفهوم بتاعه بيفكر إن المسيح إنسان عادي، فبيقول لك ده لو كان إله ما كانش أبدا يخلي الناس يمسكوه، لو الناس جم غصب عنه، لو مسكوه غصب عنه، لو صلبوه غصب عنه، طب ده جم الضباط بتوع القوات المسلحة كلها بتاع الرومان في ذلك الوقت وجم يقولوا بصوا كده وجايين بالليل ومسكين العصي ومسكين السيوف عاوزين يقبضوا عليه، قام بص لهم قال لهم من تطلبون؟ قالوا يسوع الناصري، قال لهم انا هو، فوقعوا على وجوههم. يلا فرصتك بقى زوخ، اهرب اهرب، لو انا خايف من ده ولا من ده، ده من اجل هذا انا قد جئت، هكذا يقول السيد المسيح. راح مقومهم، قوم يا حبيبي، قوم يا بابا، قوم يا حاطط الظابط، قوم انا موجود اهو، انا ما هربتش لان انا مش خايف منك، ده انا من اجل هذه العملية بالذات انا قد جئت. عشان كده بيقول الكتاب ايه؟ هو نفسه بلسانه الطاهر في الكتاب المقدس، لي سلطان ان اضعها ولي سلطان ان اخذها ايضا، يعني لي سلطان ان اصلب ولي سلطان ان اقوم ايضا. فلئن كانت الجنود الرومانية قد طلبته تنفيذا لسياسة عليا، وإن كان بيلاطس صلبه خوفا وجبنا، وإن كان اليهود أسلموه غيظا وحقدا، وإن كان يهوذا باعه جشعا وطمعا، ولكن معه ولكن لا السياسة العليا ولا الجبن والغيظ ولا الجشع والطمع ولا الحقد والحسد كانت هي السبب الرئيسي في صلب المسيح. امال ايه؟ لا، اسمعوا ماذا قال اشعياء النبي قبل صلبه بالاف السنين: مجروح من اجل اثامنا، مسحوق من اجل معاصينا، تأديب سلامنا عليه وبجلدته شفينا، ضرب من اجل ذنب شعبي. يبقى عشان كده جاي ده الكلام، ده نبوة قديمة قبل ما يجي المسيح بالاف السنين قالها اشعياء النبي، ونبوات كثيرة مش وقت دلوقتي نتكلم عنها. اذا لم يصلب المسيح قصرا من، لا بل رغبة منه في خلاص نفوسنا، ان صلبه قيلا على ضعفه ابدا، ده دليل القوة. لو كان الها لما تمكن صليبه من صلبه، لا ده منطق غلط، محي ده منطق غلط. ده من اجل هذا قد جاء ان المسامير التي دقت في يدي المسيح ورجليه لم تستطيع ابدا ان تصلبه رغما عنه ابدا. الصليب الخشبي الذي حملوه للمسيح وصلبوه عليه ورفعوه فوقه، ده مش ممكن ابدا قدر يخليه ينصلب قهرا منه ابدا. شيء واحد لا غير هو الذي امكنه ان يقوى على صلب المسيح. تعرفوا ايه؟ الحب. الحب، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. ليه؟ قال لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أنا عجبني الشاعر المؤمن اللي قاعد يتغزل كده ويقول يا ترى مين المسيح ده؟ مين وقاعد يتخيل بقى تخيلات جميلة. شوفوا قاعد يقول ايه؟ فمن ذا يكون وماذا يكون؟ من ذا يكون وماذا يكون؟ وما سر سلطته البادية؟ وروحه كيف تكون؟ أريح؟ أبرق؟ أنور؟ أنار هي؟ ترى من يكون؟ المسيح المسيح أتى يمحق السلطة الباغية، فما باله ليس يرفع سيفا. شوف بيسأل روحه يرد على نفسه، يقول لك ترى من يكون؟ المسيح المسيح أتى يمحق السلطة الباغية، فما باله ليس يرفع سيفا ولا يوقد الثورة الدامية. صفي الخطاف غفور رحيم لفاتنة المجدل الزانية، تجسد قبل التجسد فينا وجال مرارا على أرضية، وفوق الصليب أتم فدانا ودمر أغلى لنا العاتية. لقد صدق ما قاله فيه أديب المشرقين: إنك يا سيدي المصلوب المحبوب على خشبة الصليب المدرجة بالدماء أكثر جلالا ومهابة من ألف ملك على ألف عرش في ألف مملكة، بل أنت وأنت فوق الصليب بين النزع والموت كنت أشد هولا وبطشا من ألف قائد في ألف جيش في ألف معركة. وهكذا جمعت يا سيدي في شخصك الضدين، وحشدت في نفسك المتناقضين، فأنت الحمل الوديع وأنت الأسد الخارج من صف يهوذا، أنت الضعيف الذي يحني رأسه على الصليب قائلا اغفر لهم، وأنت القوي الذي تمس الجبال فتدخن، أنت الهادئ الذي لا يقصف قصبة مردودة ولا يطفئ فتيلة مدخنة، وأنت الجبار الأعدل من كل سلاح، الذي تصرخ في الجند المدججين بالسلاح قائلا أنا هو، فيسقطون على وجوههم.